اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واجعل أعدائهم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم يلط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا لو كان ينهض بالولد ترحيب شأن يشق على الضراح مرامه بعدا وقبرك والمزار قريب. قد أنجب الطرفي هناك نجيبة قد أنجب الطرفي هناك نجيبة من قومها وأب أغار نجيب. نفسه عن رغبة صلى الله عليه بأب المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب. صفوف أمية ما زاغ قلبا من صفوف أمية يوم استطارت للرجال قلوب يا حاملا يا حاملا يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التقى وبكفه علم الحسين أم خافق منصوب فارس إجلالا يا عم بينصر حسين فارس إجلالا يا عم بينصر
المذهب الشيعي الحديث حول هذا الموضوع ينصب في نقطتين. النقطة الأولى في بيان أهمية التعرف على عناصر القوة في المذهب، في ظل الامتداد الشيعي الذي بدأ يكتسح العالم والذي أزعج بعضهم حتى عبر عن ذلك بحركة التبشير الشيعي، في ظل هذا الامتداد يحق لنا أن نتساءل ما هي عناصر القوة في المذهب حتى بدأ يمتد كل هذا الامتداد. والتعرف على عناصر القوة في المذهب تكمن أهميته في أمرين. الأمر الأول تعميق الانتماء بالمذهب، فإن الإنسان إذا تعرف على عناصر القوة في مذهبه ازداد انتماؤه للمذهب قوة وعمقا. الإنسان إذا تعرف على عناصر القوة في منظومته الدينية، في منظومته العقائدية، في منظومته التشريعية، فإن ذلك يعمق صلته بمذهبه. لذلك كان علماؤنا الأقدمون رضوان الله تعالى عليهم عندما يبحثون حول مسألة إمامة أهل البيت ويعالجون مسألة إمامة أهل البيت كانوا يركزون على أمرين: بعد إثبات إمامة أهل البيت بالبراهين المحكمة المبنية على القرآن الكريم والسنة الصحيحة، كانوا يركزون على أمرين. الأمر الأول كانوا يركزون على بيان فضائل أهل البيت، كيف كان علمهم، كيف كانت أخلاقهم، كيف كان تعاملهم مع أعدائهم، كيف كانت مدارسهم العلمية والفكرية. كانوا يركزون على بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام، هذا أمر. الأمر الثاني كانوا يركزون على بيان مثالب أعداء أهل البيت، من ناحية يوضحون فضائل أهل البيت، من ناحية أخرى يوضحون مثالب أعداء أهل البيت. لماذا؟ حتى أن الإنسان المنصف إذا قام بعملية مقارنة بين أهل البيت وما يحملونه من فضائل وبين أعداء أهل البيت وما يحملونه من مثالب ومن رذائل، يجد نفسه منتميا إلى أئمة هداة لا يقاس بهم أحد. يبدأ يعتز بأئمته، يبدأ تتعمق صلته بأئمته. لذلك نحن بحاجة دائما بمقدار ما نحن بحاجة أن نتعرف على فضائل أئمتنا وأن نربي أولادنا على فضائل أئمتنا، أيضا نحن بحاجة على بيان مثالب أعداء أئمتنا لأولادنا وتربية أبنائنا على معرفة مثالب أعداء أهل البيت. إذا تعرف الطفل على مناقب أئمته وكيف أنهم يشكلون مركزا فضائل وكيف أن أعدائهم يشكلون مركزا الرذائل والمثالب، ازدادت صلته بأئمته وازدادت نفرته عن أعدائهم ومبغضيهم. إذن التعرف على عناصر القوة يعمق حالة الانتماء، هذا أولا. ثانيا، أهمية التعرف على عناصر قوة المذهب تكمن في تحصين عناصر القوة. عناصر قوة المذهب هي العناصر التي تنصب عليها جهود خصوم الشيعة. خصوم الشيعة كيف يحاربوننا؟ يركزون على كل مسألة؟ يشككون في كل مسألة؟ أم يركزون على نقاط معينة؟ خصوم الشيعة ما يركزون على كل شيء، ما يتعبون أنفسهم، يركزون على النقاط المحورية، يركزون على عناصر القوة في المذهب. إذا استطاعوا أن يخلخلوها، استطاعوا أن يزلزلوها، سهل الأمر بالنسبة إلى الأمور الجانبية والفرعية. المهم في البداية عناصر القوة، جهودهم كلها مكثفة على عناصر القوة في المذهب الشيعي. لذلك نحن نحتاج أن نتعرف على عناصر القوة من أجل أن نتربص لمحاولات خصوم الشيعة. أنتم اقرأوا مذكرات الجاسوس البريطاني في البلاد العربية مستر هيمفر، الذي كان جاسوسا لبريطانيا عندما كانت دولة بريطانيا هي الدولة الأم المسيطرة على كل العالم. هذا الجاسوس البريطاني ماذا يقول؟ يقول: المشروع الذي تتكفل به الدول الكبرى هو البحث عن مراكز القوة عند المسلمين، ومن ثم إضعاف تلك المراكز. يقول: نحن وظيفتنا أن نبحث أين هي مراكز القوة، ثم نحاول إضعاف تلك المراكز. ثم هو يضرب أمثلة، يقول: نحن بحسب بحثنا واستقصائنا وجدنا من عناصر القوة صلاة الجماعة، لأنها تؤدي إلى تماسك المؤمنين وتؤدي إلى تكاتفهم وتلاحمهم، ووجدنا من عناصر القوة حجاب المرأة، لأن المرأة لا يمكن استغلالها ولا يمكن إفساد الشباب والمجتمع عن طريقها ما دامت ملتزمة بحجابها. الحجاب يشكل عنصر قوة. يقول: لذلك بدأ المخطط بماذا؟ بمهاجمة هذين المركزين. من ناحية صرنا نحاول أن نبين للناس، للمسلمين، ونبث الإشاعات بينهم بأن صلاة الجماعة ما عادت تؤدي دورا، وبأن المسجد ما عاد يجدي نفعا. ما هي الفائدة من المسجد؟ ما هي إلا أحكام حيض وأحكام نفاس وأحكام غسل وأحكام وضوء وأحكام صلاة. نحاول أن نبين للناس بأن المسجد قد فقد قيمته. إذا غلغلنا هذه الفكرة في أذهان الناس سقط عنصر من عناصر القوة عند المسلمين. حجاب المرأة كذلك صرنا نبين للمسلمين بأنه مجرد عادة، وما كان هذا الحجاب موجودا في زمن الشرع، في زمن النبي، وما كان هنالك حكم شرعي بالحجاب، وإنما هو أمر ابتدعه الناس. شاهدنا من هذا المقطع الذي نقلناه من مذكرات هذا الجاسوس أن أعداء الإسلام وأعداء الشيعة دائما جهودهم ما تنصب على مراكز القوة، يبحثون أين هي مراكز القوة ثم يصبون جهودهم على ضعضعتها وتضعيفها. إذن نحن عندما نتعرف على عناصر القوة نسيجها ونحصنها ونتربص للمتربصين ونرد كيدهم في نحورهم. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان عناصر القوة في المذهب الشيعي. صلوا على محمد وآل محمد. نركز عليها خمسة عناصر. العنصر الأول هو العنصر البرهاني، ومرادنا من هذا العنصر أن مذهب أهل البيت يتميز من بين جميع المذاهب الأخرى بأنه المذهب الوحيد المبني على محكم القرآن وعلى ساطع البرهان. كيف؟ هذا يحتاج إلى بحث مفصل سأعقد له ليلة مستقلة إن شاء الله تعالى، وأبين لكم كيف أن مذهبنا مبني على محكمات القرآن وعلى صواطع البرهان. هذا يحتاج إلى بحث مفصل. إجمالا، هذا البناء البرهاني الذي يبتني عليه المذهب أعطى المذهب قوة تتحدى كل القوى الأخرى، وسيتضح ذلك عند البحث حوله إن شاء الله تعالى. العنصر الثاني من عناصر القوة العنصر التشريعي. شنو معنى العنصر التشريعي؟ العنصر التشريعي يعني أن المنظومة التشريعية التي نرجع إليها ونبني مذهبنا عليها هي منظومة تشريعية قوية لا توجد عند غيرنا من المذاهب، لأنها تعتمد على ركيزتين مهمتين. الركيزة الأولى هي القول بالإمامة الإلهية. القول بالإمامة الإلهية فرقنا عن غيرنا أن غيرنا يقول بأن الإمامة بشرية، ونحن نقول بأن الإمامة إلهية. هذا أين يظهر أثره؟ يظهر في المجال التشريعي. كيف في المجال التشريعي؟ لاحظوا معي يا إخوان جيدا، النبي صلى الله عليه وآله لما بعث بالرسالة كم كانت مدة رسالة النبي؟ كانت مدة رسالته 23 سنة. 13 سنة من مدة بعثته أين قضاها النبي؟ قضاها في مكة المكرمة. في مكة النبي ماذا كان دوره؟ ماذا كان عمله؟ النبي في مكة كان دوره هو تركيز مبدأ التوحيد وتركيز مبدأ المعاد. هذا كان دور النبي. كان النبي يواجه الكفار ويواجه المشركين، وكان يحاول إقناعهم بتوحيد الله وبوجود معاد يوم القيامة. 13 سنة النبي لم يبين فيها حكما شرعيا إلا القليل النادر جدا، وكان كل جهده منصبا على تركيز عقيدة التوحيد فقط. انقضت 13 سنة، بقيت 10 سنوات. أين قضاها النبي؟ قضاها في المدينة المنورة. النبي لما ذهب إلى المدينة ما تركوه المشركون يبلغ الأحكام كما يريد. لماذا؟ صاروا يهاجمون المدينة بين فترة وأخرى. المؤرخون يقولون النبي في المدينة صلى الله عليه وآله غزا 17 غزوة أو شارك في 17 غزوة مضطرا بإكراه المشركين الذين كانوا يكرهونه على القتال، وكانت الغزوة تستغرق من النبي أحيانا شهرا كاملا. 17 سنة، 17 غزوة، والغزوة قد تستغرق شهرا كاملا. يشتغل النبي بالحرب ويشتغل بالإعداد إلى الحرب قبل الغزوة، ويشتغل بعد الحرب أيضا بترتيب الأمور التي تمت بعد الغزوة. ماذا بقي للنبي لكي يبين أحكام الشرع؟ لاحظوا أنتم يا إخوان، النبي عندما يريد أن يبلغ أحكام الشرع ليس يبلغها لأولئك الذين كانوا في المدينة فقط، وإنما يريد أن يبلغ أحكام الشرع التي تغطي كل مكان وكل زمان إلى يوم القيامة. ماذا بقي للنبي؟ لم يبق شيء. فاستشهد النبي وكان هنالك فراغ تشريعي هائل لم يتمه النبي صلى الله عليه وآله. المنظومة التشريعية كانت جدا مختصرة، النصوص التشريعية التي صدرت في زمن النبي سواء في القرآن أو في السنة النبوية لا تتجاوز 1000 نص. 1000 نص كيف تغطي الزمان كله إلى يوم القيامة؟ كيف 1000 نص تغطي الدنيا كلها إلى يوم القيامة؟ من هنا لاحظوا أين قوة المذهب الشيعي، أين تكمن؟ من هنا نحن افترقنا عن الآخر. نحن قلنا بوجود إمامة إلهية، غيرنا قال بأن الإمامة بشرية. ما الذي صار؟ هؤلاء قالوا نحن أغلقنا باب التشريع، باب السماء سد، ماكو إمامة إلهية، باب التشريع أغلقناه، إذن كيف نشرع؟ أين هي الأحكام التي تغطي الزمان وتغطي المكان؟ قالوا نلجأ إلى العقل، نلجأ إلى الظنون، نلجأ إلى القياس، نلجأ إلى الاستحسانات. فبنوا تشريعهم وفقههم على الظنون، على الاستحسانات، على القياس، على سد الذرائع، وصارت منظومتهم التشريعية أساسها القياس وأساسها الاستحسانات الظنية التي لا قيمة لها. نحن قلنا لا، لم ينقطع التشريع بموت النبي. لماذا؟ لوجود عيبة علم النبي الذي علمه 1000 باب من العلم يفتح له من كل باب 1000 باب، فبقي التشريع مستمرا عن طريق أمير المؤمنين ثم عن طريق أولاده الطاهرين، فبني فقهنا وعقائدنا وتشريعنا بني على وحي السماء. شايف الفرق شلون شازع بين تشريع مبني على الظنون العقلية وبين تشريع مبني على ماذا؟ على وحي السماء. هذا الذي أكسب مذهبنا قوة، أن منظومتنا التشريعية لأننا قلنا بالإمامة الإلهية مبنية على الوحي ومبنية على التشريع السماوي، وهذا ما يفتقدها غير يفتقده غيرنا. إذن نحن عندما نقول عندنا عنصر تشريعي هو من عناصر القوة، الركيزة الأولى لهذا العنصر هي ماذا؟ من قال الإمام الإلهي هو المصيب؟ الركيزة الثانية، نحن قلنا عنصر ثاني، والعنصر الثاني له ماذا؟ ركيزتان. الركيزة الأولى القول بالإمامة الإلهية، الركيزة الثانية والمهمة هي العصمة. شوف لاحظوا معي يا إخوان كيف قوة المذهب، كيف الجدار الحديدي للمذهب. العصمة، نحن عندما قلنا بالعصمة ما الذي صار؟ صارت النصوص الواردة عن أهل البيت نصوصا مقدسة. أهل البيت بنوا لنا منظومة تشريعية ودينية وعقائدية ضخمة جدا، هذه المنظومة بقيت إلى يومنا هذا. لماذا بقيت؟ بسبب القول بالعصمة. لو لم نقل بعصمتهم لجاء كل شخص وتمرد على معارف أهل البيت وقال أنا لا أخذ بهذه الرواية لأنها صادرة من غير المعصوم، ولا أخذ بغير هذه العقيدة لأن الإمام قد أخطأ يحتمل في بيانها، ولا أخذ بهذا الحكم الشرعي إذ لعل الإمام قد اشتبه في بيانه باعتباره ليس بمعصوم. الذي ينتج عن ذلك ماذا؟ أن المنظومة الدينية والمعرفية تندفع تذهب، لأن كل شخص يسقط ما لا يريد باعتبار أنه ليس بصادر عن المعصوم، فلا تبقى منظومة عقائدية وتشريعية لمذهبنا، وإذا لم تبقى منظومة تشريعية لم يبقى المذهب ولم يصبح له أثر. لذلك العصمة هي الجدار الحديدي الذي حال دون المتربصين للمذهب ودون معارف أهل البيت عليهم السلام. والآن الذين يحاولون أو يدعون تصحيح المذهب ويريدون تصحيح المذهب ويريدون أن يغيروا في شؤون المذهب، تواجههم عقبتان كأودتان. العقبة الأولى التي تواجههم هي العصمة، عندهم نصوص أمامهم وروايات أهل البيت أمامهم، وهي عقبة كؤود. هو يريد أن يفعل كذا والنص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام على خلافه، ما الذي يصنع؟ تورطوا. لذلك بدأوا بالتشكيك في ماذا؟ في العصمة، لأن العصمة تشكل عقبة كؤود تحول بينهم وبين المنظومة الدينية للمذهب. لذلك بدأوا يركزون على التشكيك في العصمة، هذه عقبة. العقبة الثانية أمامهم هي امتدادية النص. شلون امتدادية النص؟ إحنا النصوص الشرعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام نقول بأنها لكل زمان ولكل مكان. دول الآن متورطين، أهل البيت نصوصهم موجودة، معصومون قد ما يفلحون في التشكيك في عصمتهم. ماذا قالوا؟ الآن طرحوا مسألة تاريخية النص. الأطروحة التي يركزون عليها الآن هي تاريخية النص. تاريخية النص يعني ماذا؟ يقولون بأن هذه هذه النصوص الواردة عن أهل البيت ليس لها امتداد، وإنما هي تغطي حقبة تاريخية معينة وهي التي كانت في زمن المعصوم. هو ليش يقول هالشكل؟ حتى لما تقول له النص يخالفك يقول لك ذا النص مو لزماني، إنما هو لذلك زمان، نحن نقول بتاريخية النص. طبعا تقول له هذه الفكرة خاطئة، تاريخية النص فكرة مردودة لأنها لا تجتمع مع خاتمية الدين ولا تجتمع مع الروايات الصحيحة والصريحة، والتي منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يجيء غيره ولا يستبدل بغيره، يقول صادق آل محمد عليه السلام.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
صلاة قوية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نجي نلخص الآن، مستعدين؟ الآن ذكرنا كم عنصر. العنصر الأول برهان، هذا بيناه أو أرجعناه؟ أرجعناه. العنصر الثاني قوة التشريع. قوة التشريع قلنا ترتكز على ركيزتين. خب جيد. الركيزة الأولى، أحسن، الركيزة الثانية العصمة. إذن قوة التشريع عنصر فاعل من عناصر القوة في لمذهب أهل البيت، ولذلك يتميز مذهب أهل البيت على غيره. العنصر الثالث من العناصر هو العنصر الدفاعي. المراد من العنصر الدفاعي ماذا؟ المرجعية الدينية المباركة. ليش المرجعية المباركة عنصر قوة؟ تأمل. أهل البيت عليهم السلام بعد أن بذلوا جهدهم من أجل تأسيس هذا الكيان المبارك وضحوا بالغالي والنفيس من أجل تأسيس هذا الكيان، شاءت الإرادة الإلهية أن يغيب خاتم الحجج عجل الله فرجه وصاحب الزمان أرواحنا فداه. طيب، هنا تبدأ مشكلة. صاحب الزمان غاب، أهل البيت تركوا ثروة علمية ومعرفية وفقهية وعقائدية وغير ذلك. هذه المعارف بعد أن غاب صاحب الزمان إلى أي شيء مآلها؟ ما هو مصيرها؟ إذا قلنا بأنه غاب وترك الحبل على الغارب، معنى ذلك أن جهودهم كلها تذهب هباء منثورا، لأنهم بنوا ولكن لا يوجد من يحفظ البناء. من هنا أهل البيت أسسوا مشروع المرجعية المباركة. لماذا؟ لكي تقوم المرجعية بدورين. الدور الأول ايصال معارف اهل البيت الينا، لاننا نحتاج الى واسطه يوضح لنا معارف اهل البيت عليهم السلام، فالمرجعيه هذا دورها. لذلك قال الامام العسكري: الا ومن كان من الفقهاء حافظا لنفسه، صائنا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه. يعني اخذوا من المراجع والفقهاء، هذا الدور الاول للمرجعية. الدور الثاني للمرجعية المباركة هو الدفاع عن الدين، الدفاع عن المذهب، لأن معارف أهل البيت التي غاب الإمام المتكفل بها ستتعرض إلى تشكيكات، ستتعرض إلى هجمات، ستتعرض إلى محاولات إبادة، فمن الذي يدافع؟ ومن الذي يتصدى؟ ومن الذي يرد هذه الهجمات؟ هذا دور المرجعية الدينية المباركة. الإمام الهادي ماذا يقول عليه السلام؟ يقول، لاحظوا هذه الرواية، جدا رواية جليلة تبين لنا أهمية المرجعية. يقول الإمام الهادي: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا، عجل الله فرجه، من العلماء الدالين عليه والداعين، الدالين عليه والداعين إليه والذابين عن دين الله بحجج الله والمنقذين لضعفاء شيعتنا من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا وارتد عن دين الله. الإمام يحدث عن حقيقة عظيمة جدا، يقول لولا دور المرجعية، لولا دور العلماء، لما بقي أحد من الشيعة إلا وارتد عن دين الله، ولكن بقاءنا على مذهبنا وعلى ديننا ببركة جهود المرجعية المباركة. إذن المرجعية صارت صمام أمان، المرجعية أصبحت سياجا منيعا حافظ على المذهب وعلى ديمومته وعلى استمراره. لذلك الذين يحاولون ضعضعه المذهب يركزون على ماذا؟ على المرجعية، دائما يحاولون إضعاف هذا العنصر. شلون إضعاف هذا العنصر؟ مرة يقولون بأن المرجعية بأنه ما هو اللازم للتقليد، أصلا نحن لماذا نقلد؟ ليش نقلد؟ بعد ذاك الزمان الناس يحتاج قلده، الجهل متفش بين الناس، الناس بحاجة إلى التقليد. الآن فينا الطبيب، فينا المهندس، فينا المثقف، فينا من بلغ مراتب عالية من العلم والمعرفة في مجالات مختلفة، خب لماذا نقلد الفقيه؟ نحن بلغنا مرحلة معينة من العلم والفكر والثقافة لا نحتاج معها إلى الرجوع إلى الفقيه. احنا نقول هذه الدعوة واضحة الوهم، لماذا؟ لأنها مخالفة لسيرة العقلاء. سيرة العقلاء قاطبة قائمة على رجوع الجاهل للعالم. أنت عندما تمرض، أنت أيها المهندس ما ترجع إلى الطبيب؟ أنت مهندس ولك مرتبة معرفية معينة لكن تحتاج إلى الطبيب. الطبيب وإن وصل إلى مراتب عالية من العلم والمعرفة ما يحتاج أن يرجع إلى المهندس عندما يريد أن يبني بيتا؟ طبعا لا بد أن يرجع إلى المهندس. سيرة العقلاء قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، ونحن جاهلون بالدين، وإن كنا عالمين بالطب، عالمين بالفيزياء، عالمين بالهندسة، لكننا جاهلون بالدين، فنحتاج أن نرجع إلى المرجعية الدينية المباركة. إذن هذه الدعوة لا قيمة لها. يجيك واحد مثل ما الآن في الفترة الأخيرة، الأطروحة الجديدة ما هي؟ أن المرجعية نظام مستحدث. لماذا نحن نقدس المرجعية ونجل المرجعية؟ أصل المرجعية ما طرحها أهل البيت، وإنما الشيعة استحدثوا شيئا اسمه المرجعية الدينية. فإلى متى نحن نقدس المرجعية الدينية؟ احنا نقول أيضا هذه الدعوة تدليس وكذب. لماذا؟ لأن المرجعية الدينية أسس لها أهل البيت، لا أن الشيعة قد اختلقوا. كيف؟ أنتم لاحظوا حياة المتأخرين من الأئمة، ابتداء من الإمام الرضا عليه السلام فمن بعده. الإمام الرضا بدأ يهيئ لمسألة الغيبة، لمسألة غيبة صاحب الزمان، واشتد هذا التهيئ، واشتدت هذه التهيئة من قبل الجواد ثم الهادي ثم العسكري. من جملة الأمور التي هيئوا بها للغيبة هو تأسيس نظام المرجعية. عبد العزيز المهتدي يدخل على الإمام الرضا عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، إني لا أستطيع أن ألقاك كل حين، أنت الإمام بس أنا ما أقدر، فعمن آخذ معالم ديني؟ الإمام إذا ما يريد يفتح مرجعية دينية أخرى يقول له أنا، يكون مني. لكن ماذا قال له؟ قال: خذ معالم دينك من يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن كان عالما من علماء أهل البيت، ووردت الرواية في حقه، فلنحفظ هذه الرواية: يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان المحمدي في زمانه. هذا يونس كان رجلا عالما فقيها، الإمام الرضا أرجع له وأشار له كمرجعية دينية. أحمد بن إسحاق يدخل على الإمام الهادي عليه السلام، يقول له: عمن آخذ؟ قال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. الإمام الهادي هم سوى أشار إلى مرجعية دينية. بعد ذلك جاء الإمام الحجة عجل الله فرجه. قبل غيبة الإمام الحجة الكبرى صدر بيان منه لشيعته: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن من الذي أسس نظام المرجعية؟ الشيعة أم الأئمة أنفسهم أسسوا نظام المرجعية الدينية؟ لذلك نحن نقدس هذا النظام، لأن الأئمة قد أسسوا صلوات الله وسلامه عليه. إذن العنصر الثالث من عناصر قوة المذهب، العنصر الدفاعي الذي يتمثل في المرجعية الدينية المباركة. نكمل. العنصر الرابع هو العنصر الاقتصادي، والمتمثل في فريضة الخمس المباركة. فريضة الخمس هذه الفريضة عنصر من عناصر القوة في المذهب. لماذا؟ أنتم يا إخوان لاحظوا مرجعيتنا الدينية المباركة وقارنوها بالمرجعيات الدينية للمذاهب الأخرى. ما هي ميزة مرجعيتنا الدينية عن مرجعية غيرنا؟ شنو الميزة؟ المرجعية هي الميزة، هي الاستقلال. أحسنتم، أن مرجعيتنا مستقلة. كيف مستقلة؟ مستقلة يعني المرجع عندما يفتي بفتوى لا يعبأ بأكبر دولة من دول العالم. المرجع عندما يحتم عليه الواجب الشرعي أن يقف موقفا شرعيا لا يعبأ بأكبر دولة من دول العالم. المرجع عندما يريد أن يتخذ قرارا من القرارات الشرعية فإنه لا يعبأ بأكبر قوة في العالم. كيف هذه المرجعية صارت بهذه القوة التي تهابها دول العالم وهي لا تهاب دول العالم؟ كيف صارت بهذه القوة؟ عن طريق فريضة الخمس المباركة صارت للمرجعية قوة اقتصادية تعتمد عليها. وفريضة الخمس المباركة التي تعتمد عليها المرجعية الدينية أوجبت لها الاستقلال. تصور أنت الآن لو نحن قطعنا الخمس عن المرجعية الدينية، المرجع الديني حتى يدير الحوزات، حتى يرسل المبلغين إلى العالم، حتى يقيم المؤسسات في المناطق الغربية، من أين له؟ تقول إحنا الشيعة ندعمه؟ إحنا فعلا هكذا؟ يعني لو احتاج إلينا المرجع كنا ندعمه بصورة دائمة؟ طبعا لا، هذا ما يمكن. الخمس بإيجاب شرعي ونحن ندفعه وفي النفس شيء، ندفعه وفي النفس شيء، لولا أن الله لم يلزمنا بذلك. الله، أنت أسست للتشيع أساس ورفعت للتشيع راية أو لم ترفع للتشيع راية؟ والله خلينا احنا على قد حالنا يا مولانا، انت خليك في حالك. المرجعية إنما صار لها استقلال بسبب فريضة الخمس المباركة. صارت الأموال تجبى إلى المراجع، والمراجع أيدهم الله تعالى يعتمدون على هذه الأموال في نصرة الدين والمذهب. لكن لو مرجعيتنا الدينية صارت غير مستقلة، التشيع لم يبقى له أثر، لأن المرجع سيضطر إلى مهادنة الدولة، وسيضطر إلى مهادنة من يمده من الدول ومن يساعده من الدول، وبالتالي معارفه التي يبينها، فتاواه التي يبينها، مواقفه التي يتخذها ستكون مواقف مجاملة للآخرين، وبالتالي منظومة التشيع تضيع هباء منثورا. لذلك أعداء الشيعة وخصومهم يركزون على ماذا؟ الخمس. إذا استطاعوا أن يزلزلوا فريضة الخمس وأن ينفروا الناس من فريضة الخمس سيشلون العمل المرجعي، وإذا شلوا العمل المرجعي ستكون تلك ضربة قاصمة للمذهب. كيف هؤلاء يحاولون زعزعة فريضة الخمس؟ أركز على أسلوبين من أساليبهم. الأسلوب الأول، هم يقولون بأن الخمس لا يجب إلا في الغنائم ولا يجب في أرباح المكاسب. ليش احنا ندفع الخمس؟ الخمس إنما هو في الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء الغنيمة إنما هي في الحرب، والحين الحمد لله ماكو حروب. بعد على شنو هالقضية؟ لا عندنا غنائم نخمسها ولا عندنا حروب نجني منها غنائم. طبعا هذا أجبنا عنه في السنة الماضية جوابا مفصلا، وأثبتنا بالأدلة وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وقلنا من يقول بأن الخمس في غنائم الحرب فقط إنما هو رأي خصوم الشيعة وليس رأيا للشيعة. زين، هذا فرغنا منه، نجي إلى الأسلوب الثاني. يقول لك أنا ليش أعطي الخمس إلى المرجع؟ أنا أنعم بأن الخمس واجب، لكن أنا لماذا أعطي الخمس إلى المرجع؟ خب هذا مالي، مالي أنا أسلمه بيد غيري، لماذا؟ أنا المسؤول، أوزع الخمس على الفقراء، أوزعه على المشاريع الخيرية في بلدي، أوزعه على فقراء بلدي بمقتضى الوطنية. إيه فكر، خلي عندك ولاء للوطن. إذا كان عندك ولاء وطن ليش تودي أموالك برا؟ اللي أموالك هنا لا تعطي المراجع. هذه الشبهة تعتمد على مغالطة. شوف لاحظ هذا شي يقول المشتبه، يقول أنا كيف أعطي أموالي؟ من قال لك بأن الخمس مالك؟ من قال؟ من قال لك بأن الخمس مالك؟ هذا أول الكلام. أنت تمتلك 100 ريال، 20 منها لا تمتلكها. أنت تمتلك 4 أخماس من كل مال، والخمس الخامس يمتلكه الإمام المعصوم. تلبالك تمتلك الخمس؟ الخمس ليس مالا لك، الخمس مال الإمام. شلون مال الإمام؟ تعال شوف القرآن شو يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. شوف يقول لله وللرسول ولذي القربى. ليش يجيب اللام؟ هذه اللام لا وجه لها، هذه لام الملكية، يعني ملك لله. ومن قال لام الملكية؟ أحسنت، يعني ملك لله وملك للرسول وملك لمن؟ لذي القربى، يعني لأهل البيت عليهم السلام. إذن أنت لا تملك الخمس، فإذا كنت لا تملك الخمس كيف تقول أنا أتصرف في ملكي وأتصرف في مالي؟ من قال أنه مالك؟ هو مال الإمام عليه السلام. فأنت عندما تتصرف فيه تكون بمثابة الغاصب. شلون اللي يجي يتصرف في أموال صديقة من غير إذنه؟ هو بمثابة الغاصب، لا بمثابة المتعدي الذي يضمن ذلك. كذلك من يتصرف في مال الخمس بغير إذن الإمام يكون قد تصرف في مال غيره بدون إذنه. شعجل ليش نعطي المرجع؟ شو المرجع؟ شو فرق عني؟ المرجع فرقه عني أن له النيابة عن الإمام، أنا ما عندي نيابة، ولكن المرجع له ماذا؟ نيابة، يعني هو يمثل الإمام. من وين إجت للنيابة؟ لأن الإمام أعطاه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ليش نرجع لهم؟ بأي خصوصية؟ فإنهم حجتي عليكم، يعني أنا جعلتهم حججا من قبلي عليكم، فهم نوابه. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن الخمس يشكل عنصرا من عناصر قوة. الآن أذكر لك فد شيء لطيف. أبو حسين طولنا. هذا الذي الآن يقوم به بعض الحداثيين وبعض المحاربين لبعض خصوصيات الشيعة، تدري أن هذا من جملة المخطط الاستعماري لدولة بريطانيا ذلك الزمان؟ هذا مذكرات مستر هنفر. مستر هنفر في المذكرات يتحدث عن الخمس، يقول الخمس عنصر قوة، فإذا كان عنصر قوة كيف نحن نسيطر عليه؟ يقول عندنا ثلاثة مشاريع. المشروع الأول أن نقول للناس بأن الخمس فقط في غنيمة الحرب، تماما نفس الكلام، نفس المشروع البريطاني، هؤلاء ينفذونه تماما من حيث لا يشعرون أو يشعرون. يقول أولا مشروعنا الأول نقول الحرب فقط في الغنائم. مشروعنا الثاني شنو قلنا؟ الحرب لا الخمس، الخمس فقط في الغنائم. مشروعنا الثاني هو أن نقول لا حاجة لدفع الخمس للفقراء، نفس المخطط تماما، لا حاجة لدفع الخمس للفقراء. بعد المشروع الثالث، والحمد لله هذا موجود، مشروع الثالث أن نقول للناس بأن الفقهاء والمراجع يستغلون الخمس لأنفسهم ولا يستفيدون منه للمذهب وللدين، وننفر الناس من دفع الخمس. هذه المشاريع الثلاثة الآن نحن الشيعة والحمد لله نتبناها ونؤديها لهم وهم مرتاحون جدا. هذا المشروع الاستعماري ذلك الزمان بدأ ينفذ الآن. إذن الخمس عنصر قوة خطير، لذلك القوى الكبرى تحاول السيطرة على هذا العنصر. انجي إلى العنصر الأخير، جاء الفرج. لا بأس بالصلاة. ومرادنا من العنصر الإعلامي إثارة مظلومية أهل البيت عليهم السلام. نحن الشيعة ما عندنا إعلام، نحن الشيعة لا نسيطر على الإعلام، نتصرف فيه كيفما نريد وكيفما نشاء، ولكن عندنا جهة إعلامية غيرنا مهما قوية لا يمتلك مثلها، وهي ماذا؟ وهي مظلومية أهل البيت. ليش مظلومية أهل البيت تشكل جهة إعلامية للمذهب؟ شوف لاحظ، أكو واحد ينشد للمذهب لفكر المذهب. إذا واحد مفكر و على مرتبة علمية عالية جدا ينشد لفكر المذهب، هذه فئة من الناس. فئة من الناس تنشد إلى الجانب الروحي في المذهب، لأن المذهب له جنب روحية من خلال أدعية أهل البيت لا توجد في غيره من المذاهب. وأكو واحد ينشد مثلا إلى أخلاق أهل المذهب فينشد إلى المذهب تبعا لذلك. كل واحد من الناس يشده إلى مذهب الشيعة شيء، لكن أكو شيء يشد الناس جميعا، يشد العالم، يشد الجاهل، يشد المسلم، يشد غير المسلم. المسلم، يشد الصغير، يشد الكبير، يشد الرجل، يشد المرأة، يشد الغني، يشد الفقير. مظلومية أهل البيت، مظلومية أهل البيت سلاح إعلامي قوي للشيعة، وكثير من المستبصرين استبصروا عن طريق معرفتهم لمظلومية أهل البيت عليهم السلام. ذا عنصر إعلامي قوي، لذلك خصوم الشيعة أيضا ومن يحاولون ضعضعة المذهب يركزون على هذا المسلم. أولا كانت عندهم أساليب مفضوحة مكشوفة، كانوا يقولون الشعائر ليست من الدين، شعائر الحسينية مثلا ليس فيها كتاب ولا سنة، لماذا نحن نلطم على الصدور، لماذا نحن مثلا ننضب السلاسل إلى غير ذلك. هذه أساليب مكشوفة فرغنا منها. الأخطر الآن عندهم أساليب خفية. شنو الأساليب الخفية؟ هذه ما تحتاج إلى التفات. الآن بدأوا يغزون الشعائر من داخل الشعائر، سابقا كانوا يضربون الشعيرة من الخارج، الآن بدأوا يغزون الشعيرة من داخل الشعيرة. اتاخذ إليك شريط كاسيت عزاء وإذا هو غناء، اتاخذ إليك كاسيت عزاء وإذا العزاء ممزوج بالموسيقى التي لا أدري ماذا أعبر عنها. ما الذي صار؟ ما الذي حدث؟ لماذا محاولة مسخ العزاء؟ العزاء كشعيرة قيمته بماذا؟ العزاء كشعيرة قيمته أولا بعنصر الإثارة أنه يثير، ثم قيمته بعنصر الروح الروحانية. العزاء الروحي يترك أثرا على النفوس، روحانية العزاء عندما يكون العزاء روحانيا يترك أثرا على النفوس. إذا جئنا وخلطنا العزاء بالغناء وخلطنا العزاء بالموسيقى، وكما أخبرني بعضهم مثلا تؤخذ بعض أنواع الموسيقى من بعض المسلسلات الإباحية التي تشتهر بين الناس وتستفاد منها مع بعض أشرطة العزاء وكاسيتات العزاء، هذا يؤدي إلى تقويض هذه الشعيرة، هذا يؤدي إلى تضعيف هذه الشعيرة. العزاء إنما قيمته بإثارته، وقيمته بماذا؟ بروحانيته. فإذا مسخناه عن حقيقته، خلطنا به الغناء، خلطنا به الموسيقى، فقد عنصر الإثارة، فقد عنصر الإثارة، فقد عنصر الروحانية، لم تبق له قيمة، ضاعت شعيرة من شعائر الحسين. هذا هو المهم. الأساليب الخفية لغزو الشعائر هذه تحتاج إلى مواجهة، تحتاج إلى تربص، تحتاج إلى التفات. إذن نحن عندنا عنصر إعلامي، ولكن هذا العنصر ينبغي أن يقدس وينبغي أن يحافظ عليه. فيا إخوان، خرجنا من مجلسنا هذا وإن أطلت عليكم بأن المذهب الشيعي في قوته يعتمد على عناصر خمسة. العنصر الأول العنصر البرهاني، العنصر الثاني العنصر التشريعي، العنصر الثالث العنصر الدفاعي، العنصر الرابع العنصر الاقتصادي، العنصر الخامس العنصر الإعلامي. وقلت لكم أنا غرضي من عرض هذه العناصر أن نحافظ عليها وأن نسيجها، وكما بينت لكم فإن أعداء الإسلام وأعداء أهل البيت إنما جهودهم منصبة على ضعضعة عناصر القوة عندنا. هذا المذهب القوي الذي بني على أقدس شيء في الوجود، بني على دماء محمد وآل محمد، بني على هذه الدماء الطاهرة على أقدس شيء في الوجود، ضحي به من أجل أن يصل إلينا هذا المذهب، فلنكن حريصين عليه. بني على دماء أهل البيت وعلى دماء أصحابهم الذين لا يقاس بواحد منهم آلاف الرجال، وهل يقاس أحد بحبيب بن مظاهر؟ حبيب بن المظاهر قلب الدنيا عرضا لطول، أين مثل حبيب بن مظاهر الذي سخر نفسه لنصرة الحسين وكان يترقب الفرصة متى ينصر الحسين، إلى أن جاءه رسول الحسين يبشره بأن الحسين يدعوه إلى نصرته، وإجا حبيب ودخل على زوجته يعرض عليها الأمر، شوف الزوجة الصالحة المطيعة التي تشجع زوجها على الخير على البر على التقوى على الصلاح، يقول لها أسدية أخاف عليك من الترمل وأخاف على أولادي من اليتم. تقول له ليش خائف؟ يقول لها مو أنا إذا أطلع لنصرة الحسين ترى أقتل بين يدي الحسين، ما أرجع ما أرجع. التفتت الأسدية دموعها تسيل على وجنتها، شو تقول الأسدية؟ تقول له حبيب دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة ابن الزهراء. حبيب أترضى لي بالستر وتبتك زينب؟ أترضى لي بالحجاب وتسلم زينب؟ يا حبيب ابن البتول لا تخلي نصرته، بكربلا يقولون حط بهلا وولاده وعزوته، بكربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لنا صر يا حبيب وعنده اطفال وحرام، شان راح حسين ما يرتفع للشيعه علام، ترضى لي بالخدر وحسين تهتك نسوته. انعم انعم بك يا سلية، وقامت تلخي وتخمش للخدود مفرعه، كان ما تنهم بهمه وتطب بيك المعمعه، جيب العمامه يا ابن عمي اخي هل مقنعه، ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعه، وقال ما يحتاج هم اخوات مطلب للحنين، انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعتم كربلا خير احسين، واسمع يقولون جمال الاعاد حاطت. التفت الى غلامه قال ايها الغلام خذ معك الجواد واخرج خارج الكوفة، فاني اتي اليك بعد قليل. اتقدم غلام حبيب ممسكا بجواده، خرج ينتظر حبيب خارج الكوفة، حبيب شوية تأخر في الكوفة، وصل متأخر، واذا هذا الغلام اسمع التشيعي، واذا هذا الغلام يلتفت الى جواده، يلتفت إلى الفرس إلى الجواد ودموعه تسيل، قال أيها الجواد حبيب يتمنون نصرتك. أقبل إلى غلامه قال له أنت حر لوجه الله. شوف شيعي شلون هالنفوس الطاهرة هذه. أنت حر لوجه الله. صعد على جواده أراد أن يتحرك. أمسك الغلام بزمام الفرس. مولاي أنت تذهب إلى الجنة. تذهب إلى الحسين وأنا تتركني إلى النار. خذني معك. فنادى الحبيب وحسينا. كان حبيب يوزع الرايات. أعطى كل راية لصاحبها. تقول الرواية بقيت راية الكل يتطلع إليها. الإمام زين العابدين كان من جملة الحاضرين. بعض الحاضرين سأل الإمام الحسين لمن هذه الراية. قال الآن يأتي صاحبها من ناحية الكوفة. المعذرة شيعة. تقول الرواية كما يحدث بعض الذاكرين فقام الإمام زين العابدين خرج من الخيمة. وين رايح أبو محمد؟ ذهب إلى خيمة زينب. ماذا عندك يا ابن الحسين؟ عندي هم هم في قلبي. شنو هالهمني؟ دون الهواشم ما أعطاني حسين راية. الشهيد وزينب تقله وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحالسان. وقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيال وصاح يا وصفه يا زينب تركبي اعلى الجمال حيته بحسن تحية وسر قلبها نجيت. عظم الله أجوركم. فلما كان يوم عاشوراء أراد الإمام الحسين أن يصلي. قال له الحسين بن نمير صل إن نفعتك صلاتك. فقال له حبيب أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة. علم له الحسين خرج إليهم حمل عليهم وحملوا عليه. أقبل إليه لعين يحمل رمحا طويلا وطعن مولانا في صدره خر من على جواده. أقبل الحسين بن نمير ضربه بالسيف على راسه صار يفحص برجليه في التراب. فنزل الحسين بن نمير من على جواده أمسك بشيبة حبيب وضع السيف على عنقه صار يهدر أوداجه حتى قطع راسه. ما من مناد واحد
يقول الراوي فلما قتل حبيب. المعذرة يا شيعة تخيلوا إمامكم الغريب تخيلوا إمامكم الوحيد. يقول الرواية فلما قتل حبيب بان الانكسار على وجه المسلم.